أجمعين وبعد.
فوقفنا عند قول المصنف رحمه الله: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند. قد مر معنا بيان معنى الحديث الغريب، وهو الذي يكون في أحد طبقاته راو واحد. هذا الغريب يقسمونه إلى قسمين. هذه التقسيمات أيها الإخوة قد تكون عقلية أكثر منها علمية ذو فائدة، فينبغي لطالب العلم أن لا يضيع وقته في التقسيمات التي لا يترتب عليها كثير فائدة، وإنما يشتغل بما يترتب عليه فائدة عملية. فمثلا مر معنا أن الأخبار منقسمة إلى متواتر وآحاد، والآحاد فيه المشهور ثم العزيز ثم الغريب. إذا كان الكل حجة فما الفائدة من هذا التقسيم؟ الفائدة لا تظهر إلا عند التعارض، الفائدة لا تظهر إلا عند التعارض والترجيح. بمعنى إذا كان هناك خبران أحدهما مشهور والآخر غريب وتعارضا ولا يمكن الجمع بينهما، فتقديم المشهور متعين وتأخير الغريب هو الأمر الذي لا بد منه. ثم تقسيم الغريب، إما أن قال ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند. في أصل السند أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع، ولو تعددت الطرق إليه وهو طرفه الذي فيه الصحابي. إذا كان الحديث مسندا وتفرد به الصحابي فيقال طرفه الذي فيه الصحابي، وإذا كان القول قول صحابي وتفرد عنه تابعي فيقال طرفه الذي فيه التابعي، وهكذا. إذن الغرابة قد تكون في أصل السند، يعني من عند الصحابي، أو لا يكون كذلك. بمعنى تأمل الآن، إما أن يكون في أصل السند، هذا حط عليه رقم واحد، أو لا يكون كذلك أي لا يكون في أصل السند. طيب أين يكون إذن؟ قال بأن يكون التفرد في أثنائه، هذا حط عليه رقم اثنين. إذن التفرد إما في أصل السند يعني عند الصحابي، أو في أثنائه عند التابعي تبع التابعي. إذن الآن تحصل لنا أن الغرابة هو أن يروي الشيء، أن يروي الحديث شخص واحد، سواء كانت هذه الغرابة من أول السند أو من التابعي أو من تبع التابعي أو في أي وقت في أثناء السند لا يضر. قال ولو تعددت الطرق إليه وهو طرفه الذي فيه الصحابي، أو لا يكون كذلك، يعني بمعنى لا يكون التفرد في السند الأعلى، إنما يكون دون ذلك. إذا كان دون ذلك فيكون التفرد في أثنائه، كان يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم ينفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد. هذه المسألة بحاجة إلى أمثلة، لذلك قال المصنف رحمه الله: كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. هذا الحديث تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر. تأمل معي، تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر. الآن حصل التفرد في الأصل وحصل التفرد في الأثناء اللي هو عند عبد الله ابن دينار. هذا ماذا يسمونه؟ يسمونه الفرد المطلق. إذا التفرد أينما وجد، بمعنى أن هذا الحديث لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا صحابي واحد، أو رواه عدد من الصحابة، ولكن لم يروه في الطبقة اللي بعدها إلا تابعي واحد، أو رواه عدد من الصحابة وعدد من التابعين، ولكن بعد ذلك لم يروه إلا واحد، فهذا ماذا نسميه؟ هذا نسميه الفرد المطلق، وهو الذي أينما تبحث في طرق أسانيده تجد أنه في أحد طبقاته راو واحد. مثاله حديث النهي عن بيع الولاء والهبة، رواه عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فتفرد عبد الله بن عمر بهذا الحديث، فهذا في أصل السند، وتفرد به عبد الله بن دينار فهذا في أثناء السند، إذن هذا يسمونه الفرد المطلق، وقد ينفرد به راو عن ذلك المنفرد، كحديث شعب الإيمان تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة، وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح. تأمل معي، الحديث رواه عبد الله بن دينار لوحده عن أبي صالح ذكوان السمان، لوحده عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، فالحديث الآن فرد من أصل السند، فرد في أثناء السند، وهذا أيضا هو الفرد المطلق. قال: وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم. المهم أن نفهم أن الفرد المطلق هو ما وجد فيه راو واحد في أي طبقة من طبقات الإسناد. أين نجد هذا النوع من المصنفات؟ يعني هل هناك أحد صنف في الفرد المطلق؟ ذكر الحافظ ابن حجر قال: وفي مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك. إذن أين مضان الأفراد المطلقة في هذين الكتابين؟ مسند البزار المسمى بالبحر الزخار وهو مطبوع في 9 مجلدات، البحر الزخار ألفه الحافظ أحمد ابن عمرو ابن عبد الخالق البصري المشهور بأبي بكر البزار. البحر الزخار الذي ألفه أحمد ابن عمرو ابن عبد الخالق البصري أبو بكر الرازي المتوفى سنة 92 بعد 200، هذا الكتاب فيه من الأفراد المطلقة شيء الكثير، وهذا لا يعني أنه لا يوجد في البخاري ومسلم وغير، لا، المقصود أن هذين المصنفين فيهما الأفراد المطلقة كثيرة. أما معجم الأوسط للحافظ الإمام سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، الإمام الطبراني رحمه الله له 3 معاجم: المعجم الصغير والمعجم الأوسط والمعجم الكبير، رتب أحاديث المعاجم على أسانيد شيوخه، وفي المعجم الأوسط كثير من الأحاديث التي فيها الإفراد المطلق. الإمام سليمان ابن أحمد ابن أيوب الطبراني عاش 100 سنة، ولد 60 و200 وتوفي 60 و300، وكان من بحور الدنيا علما وحفظا. قال رحمه الله: والثاني الفرد النسبي، هذاك ايش سميناه؟ أينما وجد. المهم أن الحديث ليس له إلا راو واحد في أي طبقة من طبقات الإسناد، إيش نسميه؟ فرد المطلق، وهو نوع من أنواع الغريب. والثاني الفرد النسبي، سمي بذلك يقول الحافظ لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين. إذن ما معنى الفرد النسبي؟ يعني تفرد به شخص واحد عن إمام مشهور. الحديث مشهور، له طرق، له أسانيد مشهورة ومعروفة، فيأتي إنسان مثل الليث بن سعد المصري مثلا فيروي الحديث من حديث الزهري. الحديث مشهور وثابت وعندنا أسانيد، بس ما هو معروف عندنا من حديث الزهري، فهذا ماذا يسمى؟ تفردا نسبيا. تفرد الزهري، تفرد الليث بهذا الحديث عن الزهري، كيف هذا؟ إذن الفرد النسبي سمي بذلك لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين، وإن كان الحديث في نفسه مشهورا له أسانيد أخرى أو عزيزا أو جاء من طرق أخرى ولو فردا، لكنه بروايته هذا الشخص عن هذا الشخص هو منفرد متفرد. قال المصنف رحمه الله: ويقل إطلاق الفردية عليه. انتبه الآن، ويقل إطلاق الفردية عليه. لماذا يقل إطلاق الفردية عليه؟ لأنهم يطلقون على هذا النوع وهو تفرد شخص بحديث عن شخص أكثر ما يطلقون عليه اسم الغريب، ولا يطلقون عليه اسم الفردية، ويقل إطلاق الفردية عليه. إذن ما هو أكثر ما يطلقون عليه؟ يطلقون عليه الغريب، يسمونه الغريب. أما إطلاق الفردية عليه فموجود ولكنه قليل. ثم قال: لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاح. طبعا الترادف المعني هنا هو الترادف النسبي، أما الترادف المطلق فلا وجود له في اللغة دي. ترادف المطلق يعني كلمة تساوي كلمة تماما هكذا كمساواة الكف للكف، فهذا لا وجود له في اللغة كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن المقصود بالترادف هنا الترادف النسبي القريب، يعني معناه قريب منه من حيث اللغة، كالمجيء والإتيان وإن كان بينهما فرقا، والجلوس والقعود وإن كان بينهما فرقا في اللغة. إذن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا. اصطلاحا يعني عند أهل الحديث يقول هذا حديث غريب ويقولون هذا حديث فرد، إلا أن أهل الاصطلاح اللي هم من؟ أهل الحديث، علماء الحديث، إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث التعريف، ما فرقوا الغريب والفرد، والفرد هو الغريب. إذن فرقوا من حيث يقول إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته. من أي حيثية؟ كثرة الاستعمال وقلته، يعني هم يطلقون اسم الفرد على الغريب واسم الغريب على الفرد، لكن حينما ننظر حيث الاستعمال أي الاستعمالين أكثر؟ قال: فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، يعني أكثر ما يقولون الفرد يقصدون الفرد المطلق، يعني ليس له إلا شخص واحد تفرد بهذا الحديث في أي طبقة من طبقات الإسلام، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات يقولون حديث فرد، وقد يقولون غريب صحيح، لكن الأكثر أنهم يطلقون عليه اسم الفرد. لماذا؟ أكثر ما يطلقون على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، يقولون غريب أن يروي فلان عن فلان هذا الحديث، وهذا الحديث ليس مشهورا إلا من طريق فلان وفلان وفلان، هذا من حيث الاستعمال. لذلك قال المصنف: وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما. إطلاق الاسم يعني إذا كان فردا، إذا قالوا هذا حديث فرد هذا اسم ولا لا؟ اسم، إذن يطلقونه على الفرد المطلق. وإذا قالوا هذا حديث غريب اسم الآن، فيقصدون به الفرد النسبي. أما من حيث الاشتقاق يقول المصنف: وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق، المشتق من كلمة الغريب ومن كلمة الفرد. ما هو الاشتقاق من كلمة الفرد والغريب؟ أفرد أغرب، يفرد يغرب، تفرد تغرب، صحيح؟ قال: وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقوا، فيقولون في المطلق والنسبي: تفرد به فلان أو أغرب به فلان، يعني بصيغة الماضي، أو هذا بصيغة المضارع، أو بصيغة أي صيغة كان، المهم أنه اشتقاق. تفرد به فلان، انفرد به فلان، يقولون أغرب فيه فلان، ويأتي به فلان مغربا، وهذا المعنى. إذن الاستعمال من حيث الاشتقاق اللغوي لا فرق. ما هي الفائدة المرجوة في هذا التقسيم؟ فرد مطلق، فرد نسبي. من حيث انتبهوا، من حيث أن نفهم أن الفرد المراد به الفرد المطلق، إذا رأيت هذا فمعناه لا تتعب نفسك، لأنك لن تجد له راوي آخر، تفرد به فلان مطلقا خلاص. أما الفرد النسبي أو الغريب، أكثر ما يطلقون على الفرد النسبي، إذا رأيته فما الذي تستفيد أنت؟ تستفيد الآن أن تنظر إلى هذا الذي تفرد، فإن كان ثقة فإنه لا يضر تفرده، وإن لم يكن ضابطا فتفرده محل ريبة. لماذا لم يروه جلة أصحاب هذا الإمام وجاء هذا الرجل فتفرد به؟ فإذا هذا ينفع من حيث الصناعة. أما من حيث التقسيم فكما ذكر المصنف يطلق هذا على هذا وهذا على هذا. ثم قال: وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل، هل هما متغايران أو لا؟ طيب، هل الفرد والغريب متغايران أو لا؟ من حيث الاصطلاح شيء واحد، ومن حيث الاستعمال إطلاق الاسم، من حيث الاستعمال الاشتقاقي شيء واحد، يعني من حيث الاصطلاح شيء واحد، من حيث اللغة شيء واحد، من حيث إطلاق الاسم الاشتقاقي شيء واحد. ما الذي اختلف؟ من حيث إطلاق الاسم فقط، فالفرد يراد به المطلق والغريب يراد به النسبي. يقول: وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل، هل هما متغايران أو لماذا قال قريب؟ قال قريب لأن المنقطع والمرسل، والمرسل من حيث اللغة معناهما واحد. المنقطع والمرسل معناهما واحد؟ لا، من حيث اللغة ليس بواحد، ولا من حيث الاصطلاح. إذن لماذا قال قريب؟ من حيث إطلاق الاسم ها هنا وها هنا، فربما يقول الحديث منقطع أنه منقطع، ويقولون عنه أنه مرسل، أرسله فلان عن فلان، أرسله فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا من حيث المعنى اللغوي متغاير، من حيث المعنى الاصطلاحي متغاير، من حيث الاشتقاق الاسمي انتبه، من حيث إطلاق الاسم متغاير عكس الأول. من أي حيثية إذن متقارب؟ من حيث الاشتقاق الاسمي فقط. فقد يطلقون على المرسل أنه منقطع، وقد يطلقون اسم المرسل على المنقطع فيقولون هذا انقطع منقطع وهذا مرسل وهكذا. إذن قريب لماذا؟ ليس كالأول، لأنهما متغايران. اكتب هذه أحسن، اكتب: وقال قريب لأجل أن المنقطع والمرسل متغايران لغة، متغايران اصطلاحا، متغايران اشتقاقا، ولكن من حيث إطلاق الاسم يطلق أحدهما على الآخر. ما هو الحديث المنقطع؟ ما هو حديث المرسل؟ ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أحسن ما قيل في المرسل. طيب والمنقطع سقط من رواته صحابي فمن دونه، يعني أكثر من اثنين فأكثر، هذا يسمى منقطع. اثنين فأكثر، هذا إيش يسمى؟ منقطع. يعني إذا سقط من الإسناد تابعي وصحابي هذا يسمى منقطع من حيث المصطلح، حيث الاصطلاح. ومرسل دون الصحابي سقط، وقل غريب ما رواه راو فقط. طبعا هو صاحب البيقونية قال ومرسل منه الصحابي سقط، والتصحيح من شيخنا العباد نفع الله به العبادة والبلاد شيخ عبد المحسن. إذن هذا قريب من الأول من حيث إطلاق الاسم، فيقولون هذا حديث منقطع ويعنون أن الصحابي سقط من الإسناد، ويقولون هذا حديث مرسل ويعنون أن تبع التابعي أرسله بلا زمام ولا خطاب. قال فأكثر المحدثين على التغاير، على التغاير من الحيثيات التي ذكرناها لغة واصطلاحا واشتقاقا، لكنه عند إطلاق الاسم شيء واحد، عند إطلاق الاسم فيطلقون المنقطع المرسل، وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط، فيقولون أرسله فلان سواء كان ذلك مرسلا أو منقطعا. يعني ربما حديث رواه الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا منقطع ولا مرسل؟ منقطع، لأن الزهري قطعا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إما شخص وهو الصحابي، أو شخصان صحابي وتابعي، أو ثلاثة. واضح؟ فإذا قال الزهري قال رسول الله هذا يسمى، يقال أرسله الزهري، أرسله يعني أورد الحديث بدون إسناد، هذا مرادهم. ومن ثم، من ثم إيش معنى العبارة ومن ثم؟ أي من هنا، ومن ثم يعني من هنا، أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواقع استعمالهم على كثير من المحدثين أنهم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع. سؤال، هل المحدثون يغايرون بين المرسل والمنقطع اصطلاحا أو لا يغايرون؟ يغايرون، أحسن، اصطلاحا يغايرون، واشتقاقا يغايرون، ولغة يغايرون، لكن من حيث إطلاق الاسم لا يغايرون. فظن ظان أن إطلاقهم الاسم يلزم منه المساواة في الاصطلاح، وهذا غلط، وهذا التنبيه من الحافظ ابن حجر جميل، انتبهتم؟ يقول ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواقع استعمالهم. يعني إذا جاء البخاري وقال أرسله الزهري هو يقصد أنه منقطع، هو معناه مرسل، واضح هذا ولا لا؟ قال وليس كذلك، أي ليس المرسل والمنقطع في الاصطلاح شيء واحد لما حررناه، تعليل واضح ولا لا؟ وقل من نبه على النكتة في ذلك والله أعلم. ثم لما انتهى من التقسيمات أراد رحمه الله أن يعرف الحديث الصحيح لذاته، فقال وخبر الآحاد، الآن خبر الآحاد كلمة عامة يشمل إيش؟ المشهور العزيز والغريب. قال وخبر الآحاد اكتب خبر الآحاد، اكتب فوقه اسم جنس شمل أنواعه الثلاثة: المشهور والعزيز والغريب. خبر الآحاد اسم جنس شمل أنواعه الثلاثة: المشهور والعزيز والغريب. قال: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. الآن سؤال مهم: المشهور هو نقل عدل ولا نقل عدول؟ عدول. طيب، والعزيز نقل عدل ولا نقل عدلين فصاعدا ما لم يحصل مرتبة المشهور؟ إذن لماذا عرفه بأدنى التعريفات؟ لأن هذا هو المطلوب، لأن هذا إذا عرفنا أنه صح بهذا الأدنى فما فوقه من باب أولى. واضح لا؟ يعني التعريف لماذا اقتصر في التعريف على أدنى ما ينطبق عليه المعنى؟ لأجل أن الأعلى من باب أولى. أرجو أن يكون هذا واضح. قال: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. ثم بدأ رحمه الله يشرح هذا التقسيم. هنا اكتب من كلمة بنقل عدل، اكتب تحت إلى آخره، اكتب هذه قيود للفصل، هذه قيود للفصل، لأن سيأتي بعدين شرحه عشان ما يصعب عليك. وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط، هذا قيد للفصل، متصل السند قيد آخر للفصل، غير معلل قيد ثالث للفصل، ولا شاذ قيد رابع. كم قيد للفصول؟ 4 قيود. انتبهوا. قال: هو الصحيح لذاته. قال: هو الصحيح لذاته. اكتب كلمة هو، اكتب تحتها عبارة يسمى فصلا، يسمى فصلا يتوسط بين المبتدأ والخبر، سيأتي ذكره بعد صفحتين عشان لا يشكل علينا. كلمة هو شفتوها؟ غير معلل ولا شاذ هو يسمى، على حط إشارة على كلمة هو واكتب يسمى فصلا يتوسط بين المبتدأ والخبر. أين المبتدأ الآن؟ ها محمد؟ لا لا، المبتدأ في الجملة خبر لا حديث. أين المبتدأ؟ خبر، صح؟ وين خبر؟ وين خبر وخبر؟ خبر وخبر الصحيح لذاته. خبر ما اكتمل. لما واحد يجي يقول لك خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شيء، ايش فيه؟ وين الخبر؟ هو الصحيح لذاته. إذن الصحيح لذاته هو خبر لجملة المبتدأ خبر. واضح يا محمد؟ طيب، ثم بدأ رحمه الله يشرح هذا التعريف، شرح التعريف مهم. قال: وهذا أول تقسيم المقبول إلى 4 أنواع. طيب، لماذا المقبول صار 4 أنواع؟ لأن القيود انتبه، عدل صح، بعدين تام الضبط. تصور معي الآن تقسيمات الذهنية قبل ما نقرأ في الكتاب. لما يقول عدل معناته فيه أعدل، صح ولا لا؟ أي نعم. تقول ثقة وأوثق، وضابط وأضبط، فصار التقسيمات الآن بهذا الاعتبار 4: عدل وأعدل، ضبط وأضبط. لذلك قال: وهذا أول تقسيم المقبول إلى 4 أنواع. عندكم في جميع النسخ أول؟ كله نسخ حتى نسختك محمد؟ عجيب. يقول لأنه يعني في التعليل لماذا أربعة أنواع؟ ها اللام هذه تسمى لام التعليل، لماذا أربعة أنواع؟ قال لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها، أعلى صفات القبول اللي هي قلنا بدال كلمة عدل أعدل، بدال كلمة ضبط أضبط، أو لا الأول الصحيح لذاته. تأمل معي الآن، إذن إذا اشتمل من صفات القبول على أعلى درجات هذا صحيح لذاته، وإن لم يشتمل على صفات القبول على أعلاها إنما على أدونها على أقلها، والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته. إذا وجد صفات القبول على أعلى الصفات فهذا إيش نسميه؟ صحيح لذاته، عدل تام الضبط لا شذوذ لا علة. إن وجد أو لا، هنا الآن كلمة الصحيح لذاته اللي هو الأعلى، أو لا أي لا يوجد أو لا يشتمل من صفات القبول على أعلاها، فينظر إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته. ها؟ أو لا نفس اللي ما استفاد شيء. يقول لأن أنا في ذهني يعني كأنه أضبط، بس هذا يحتاج إلى مراجعة النسخ الخطية، وهذا أوان تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع، وهذا أوان تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع، هذا بحاجة إلى مراجعة النسخ الخطية، هل فيها كلمة أوان أو كلمة أول؟ وش المكتوب؟ الله أعلم، لأن أوان أوضح في المعنى ولا لا؟ ولا ما أنتم معي؟ يعني أول وش فائدة أول؟ معناته في ثاني؟ وين الثاني؟ اللي بعده. طيب يمكن يجي بس ما يجي. طيب قال الأول الصحيح لذاتي عرفناه اللي هو يشتمل من صفات القبول على أعلاها. طيب إذا لم يشتمل على صفات القبول على أعلاها لكن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته. طيب إذا وجد من صفات القبول الأدنى بدون جبران فهو الحسن لذاته، هذا رقم ثلاثة، حطوا عليه رقم، هو حط الأول والثاني وترك الثالث والرابع لكم. وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لا لذاته. نعيد التقسيم الآن مرة ثانية، انتبه على كلمة يشتمل من صفات القبول على أعلاها، هذا ايش نسميه؟ صحيح لذاته. يشتمل على صفات القبول على أدناها مع شيء يجبره، الصحيح لغيره، واضح؟ يشتمل من صفات القبول على أدناها، ايش نسميه؟ الحسن لذاته. يشتمل على صفات القبول على أدناها، على أدناها، لكن انتبه الآن، على أدناها صار الأول، لا على أدناها بمعنى أدون الأدنى، يعني دون الأول بعد دون الثالث. يشتمل على صفات القبول لكن دون الثالث، لكن هناك قرائن تجبر، لولا القرائن لقلنا الحديث ضعيف، فلما وجدت القرائن ارتفع بالقرائن إلى درجة الأدون الذي هو الحسن لغيره، هو حسن لذاته لكن مع الجبر ارتفع، مع الجبر ارتفع. إذن القسمة رباعية، الصحيح لذاته ما فيه علامات القبول الأعلى، الصحيح لغيره ما فيه علامات أدنى القبول، الحسن لذاته ما ليس فيه أدنى علامات القبول لكنه منجبر. الحسن لغيره الحسن لغيره الحسن لغيره اللي هو القسم الرابع، وإن قامت قليلة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لا لذاته اللي هو شنو؟ لغيره، حطوا عليه رقم 4. عيدها مرة رابعة مرة ثالثة ولا خلاص؟ حاضر. هذا لم يوافقه الحافظ ابن حجر، عرفت؟ نعم، لأن الآن سأتي إلى ذلك، بس خلينا نفهم التقسيمات الأربعة. نقول انتبه، اكتب الصحيح لذاته، حط قدامه ما اشتمل على أعلى صفات القبول. طيب الصحيح لغيره ما اشتمل على أدنى صفات القبول، خلاص. الحسن لذاته ما لم يشتمل على أدنى صفات القبول ولكن وجد الجبر فارتفع إلى مقام القبول فهذا الحسن لذاته. الحسن لغيره ما لم يوجد فيه أدنى صفات القبول ولكن ولا جبران ولكن وجدت قرائن ترجح قبوله فهو الحسن لغيره. ها حيث لا جبران، ما في جبران فهو الحسن لذاته، يعني ليس فيه أدنى درجات القبول وإنما فيه ما هو أنزل من الأدنى وليس هناك جبران فهو الحسن لذاته. طيب إذا كان هناك لا يوجد أدنى علامات القبول ولا جبران، انتبه، ولا جبران، فما الذي يحصل الآن؟ إذا قلنا لا يوجد جبران وهو أدنى، لا يوجد فيه أدنى صفات القبول، فينظر الآن إلى القرائن، فإن وجدت القرائن فهو الحسن لغيره لا لذاته.
شيخنا كأننا فرقنا بين الجبران والقرائن. طيب الجبران صورته؟
نعم، الجبران صورته أن يرويه عدل، انتبه، خفيف الضبط، فيأتي الحديث من رواية عدل خفيف ضبط آخر، هذا جبران. وأما القرائن فإن الحديث يرويه من خف ضبطه مثلا ولكن الحديث له شاهد من حديث آخر صحيح أو من القرآن، فهذا الحسن لغيره لا لذاته، هذا الحسن لغيره. على كل حال هذا تقسيم المصنف في تعريف الحديث المقبول، ولكن الصواب هو الذي رجحه الحافظ الترمذي رحمه الله، وهو الفرق بين الحديث الصحيح وبين الحديث الحسن حتى في التعريف. فالحديث الصحيح ما رواه هو بمعنى ما نقله، ما رواه العدل التام الضبط من غير شذوذ ولا علة، هذا هو الصحيح لذاته. فإن كان أدنى قليلا فهذا الصحيح لغيره، فإن كان خفيف الضبط عدل خفيف الضبط فهذا هو الحسن لذاته، فإن كان أدون ويوجد ما يجبره فهذا الحسن لغيره. هذا التقسيم أوضح، ولكن هذا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله.
ايش الترمذي؟ تعريف يقول ما ليس ليس فيه راوي متهم؟
قطعا لا بد أن لا يكون فيه راوي متهم. إذا فيه راوي متهم ما يصير حديثه حسن.
الرجل استشكل تعرف أنه ما فيه تفريق.
لا لا الترمذي كلامه فيه تفريق، لكن على كل حال أنا لا أذكر الآن استشكال الحافظ ابن رجب في شرحه على العلل، لا يحضرني الآن، فإذا كان فيه استشكال يحتاج إلى مراجعة. لكن هذا التعريف وهو الفرق بين الحديث الصحيح، بأن الفرق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن هو في الضبط، هو في الضبط. فالصحيح ما كان تام الضبط، فإن كان تام الضبط ولكن أقل من تمام ولكن ينجبر، يعني خفيف الضبط ولكن ينجبر، فهذا الصحيح لغيره. فإن كان خفيف الضبط فهذا الحسن لغيره، فإن كان أقل من الخفيف لغيره ولكن هناك ما يجبره فيرتقي إلى الخفيف فهذا يسمى الحسن لغيره. هذا أحسن ما قيل في التعريف. وعلى كل حال التعريف لا تنفع إلا بالممارسة. طيب الحسن لذاته ما لا يشتمل على أدنى صفات القبول، ما لا يشتمل على أدنى صفات القبول ولا صفات الرد، ولا صفات الرد، فهذا هو الحسن لذاته. فإن قامت قرينة ترجح قبوله فهذا الحسن لغيره، على تعريف على كلام الحافظ، على كلام الحافظ. هنا سؤال مهم جدا يقول: وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته. الصحيح لذاته هو كما ذكرنا يعني أول مراتب الحديث المقبول بلا خلاف ولا نزاع، وأما الصحيح لغيره فهو دونه، والحسن لذاته دونه، والحسن لغيره دونه. هنا سؤال يقول: وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته، لأنه جاوز القنطرة. إيش صار؟ جاوز القنطرة. والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. إذن من هو العدل؟ سؤال مهم. العدل قالوا عنه لا بد أن يوجد فيه صفتان. ما هما هاتان الصفتان؟ كونه ملازم للتقوى فلا يعرف بفسق، وكونه يمشي في الناس بالمروءة فلا يعرف بسفاهة. إذن لا بفسق ولا بسفاهة. لذلك قال من له ملكة، لأن العدل ليس يعني صفة يمكن إشارة إليها، العدل ملكة خلقة لا يمكن الإشارة إليها، ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، هذا هو العدل. وهنا لا بد أن ننتبه أن المراد بالعدل هنا وقت الأداء. وقت إيش؟ الأداء. فلو كان صغيرا لا يمكن وصفه بالعدل، هل الصغير يوصف بأنه متقي؟ ما يمكن. أو كان كافرا وقت التحمل، ها؟ أو كان سفيها وقت التحمل، أو كان فاسقا وقت التحمل ثم أسلم وحسن إسلامه، ها؟ أو كبر فلازم التقوى، هذا هو المعتبر. المعتبر هنا العدل وقت إيش؟ الأداء. اكتب أمامه: والمراد بالعدل أي من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة وقت الأداء. نعم.
شيخنا بعضهم يقيد الظاهرة.
أي نعم.
هل في ظاهرة؟
لابد. لا لا، هو مقصود بظاهرا. لماذا يقيدون بالظاهر؟ أي بحكم الظاهر. وإلا إحنا كيف نعرف أن فلان متقي ولا غير متقي؟ ما يمكن. لكن حنا بحكمنا الظاهر نتكلم. والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة، أو كبيرة، أو كبيرة أضف عليها. وأما المراد بالمروءة فهي المراد بالمروءة الأعمال التي تخالف الأعراف. يعني شفت إنسان لابس شورت قصير إلى الركبة، من السرة إلى الركبة، وقام يمشي في الناس، هو ارتكب محرم؟ ما ارتكب، لكن هذا يخالف المروءة ولا لا؟ يخالف المروءة. قال: والضبط، ثم قسم الضبط إلى قسمين. اكتب هنا أمام كلمة الضبط: ولا بد منه وقت التحمل والأداء بخلاف الأول. واضحة؟ يعني الضبط أمر لا بد منه وقت التحمل ووقت الأداء، بمعنى لو كان مجنونا فإنه لا يسمح، لا تسمع روايته، يقول تعال أنت كنت مجنون شلون حفظ، هذا ما يقبل. فإذا لا بد في كلمة الضبط نقول هذا شرط لا بد منه وقت التحمل ووقت الأداء. وهذا الضبط نوعان. قال: ضبط صدر، وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، وهذا أحسن أنواع الضبط. قال الله عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. واضحة؟ قال: وضبط كتاب، هذا النوع الثاني، وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. إذن في ضبط الصدر وفي ضبط الكتاب. طيب يمكن إنسان، نعم، هنا في رواية الحديث لا بد من هذين الضبطين، إما رواية، يعني مثلا إنسان ما يحفظ حديث لا بد يكتبه ويجي ينقل لنا، ما يصير أنا ما أحفظ البخاري وأقول للناس يقرأوا عليه البخاري وصحوا عليه البخاري وأنا ما أحفظه ولا عندي نسخة، شلون يصحون عليك؟ ثم شو كيف أرويه والبخاري ليس أمامي ولا أنا حافظ؟ فلا بد من أحدهما. طيب إذا كان شخص يحفظ ويضبط، ضبط عنده ضبط صدر وسطر، فإذا حدث من أيهما لا يضر، واضح؟ لكن إذا كان ضبط صدر فحدث من كتاب لا يقبل منه، وإذا كان ضابط صدر سطر وحدث من صدر لا يقبل منه، واضحة؟ هذه مسائل مهمة. قال: وقيد بالتام إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك، يعني تام الضبط. لماذا قيد بكلمة التام؟ قال: إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك. إذا معناته في تام الضبط وفي خفيف الضبط وفيه سيء الضبط. خفيف الضبط، خفيف الضبط هذا هو الحسن لذاته. طيب سيء الضبط ولكن هناك ما قرينة، هذا هو الحسن لغيره. قال: والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه. هذه مسألة مهمة وهي الاتصال. ما المراد بالمتصل؟ لأن في تعريف خبر الواحد قال: بنقل عدل تام الضبط متصل السند من غير شذوذ ولا علة، وهو الصحيح لذاته. طيب الآن سؤال مهم: ما معنى المتصل؟ قال: ما سلم إسناده من سقوط فيه بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه. ألا تلاحظون أن الحافظ تأثر بالبخاري، أتى بكلمة سمع، لأن مسلما لا يرى هذا، مسلم يرى أن مجرد احتمال السماع كاف، والبخاري يقول لا، لا بد من القطع في السماع. تفضل. قول الحافظ رحمه الله بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه. هنا ذكر السماع وهو قوله سمعت، إما بتحديث الشيخ إياه وإما بقراءة التلميذ عليه وهو يسمع، هذا أعلى مراتب السماع عند المحدثين، وإلا فهناك طرق تحمل دون هذه المرتبة. فهل معناه يكون الحديث ليس متصلا؟ الجواب لا، فإذا هذه اللفظة فيها نظر، ولذلك قال جمع من أهل العلم بحيث يكون كل من رجاله يرويه عمن فوقه، لأن كلمة يرويه أشمل من كلمة السماع. فلو أن شيخا أخذ كتابا من كتبه وقال لتلميذي هذا كتابي، حفظته وضبطته ونسخته وصححته، خذها واروي ما فيها عني، هذه مناولة صحيحة باتفاق المحدثين وليس فيه سماع. فيقول هو قال شيخنا وعن شيخنا وذكر لنا شيخنا وروى لنا شيخنا، واضحة؟ فهذه الكلمة فيها نظر، ولكن كما ذكرت لعله يذهب إلى طريقة البخاري رحمه الله، وهو أنه لا بد من السماع. طبعا السماع الذي اشترطه البخاري غير المعاصرة التي اشترطها مسلم. أي الشرطين أقوى؟ كون البخاري يقول أنه لا يكفي في مجرد الرواية المعاصرة، يعني مثلا الزهري عاصر جمعا من الصحابة منهم أنس، هل يلزم أن يكون السمع ما دام عاصر أنس يلزم أن يكون سمع من الطفيل بن عامر الدوسي مثلا؟ لا يلزم، مع أنه عاصره. المسلم يقول ما دام أنه ثقة فيقول قال وعن فيحمل على السماع، البخاري يقول لا، حتى لو كان ثقة لكن إذا كان مدلسا فذلك لا يكفي حتى يثبت لنا سماعه منه. ثم قال والسند تقدم تعريفه، وإن تقدم تعريفه صفحة 42 ماذا قال هناك؟ قال في السند حكاية طريق الإسناد. ما المراد بالسند؟ حكاية طريق الإسناد، يعني قوله حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا، الزهري عن أنس، هذا يسمى الإسناد. ومثل هذا إبراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي عن علقمة عن ابن مسعود، إيش نسمي هذا؟ إسناد. قال والمعلل لغة ما فيه علة، وسيأتي تعريف العلل وبيانه، وهو من أخفى علوم الحديث. العلة من أخفى علوم الحديث، حتى إن قلة من المحدثين قد تكلموا في هذا الفن. طبعا إمام هذا الفن هو علي بن المديني، البخاري والترمذي، ومن المتأخرين الحافظ بن رجب وغيرهم. قال واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة. إذن تأملوا أن العلة الخفية القادحة سبب من أسباب رد الحديث. لماذا قال قادحة ولم يقل علة خفية؟ لأن هناك علة خفية غير قادحة. فمثلا كون هذه اللفظة ليست من إسناد فلان وهو وإنما من إسناد فلان، فهذه علة خفية قد لا تكون قادحة. مثلا كون أحد المحدثين روى هذا الحديث من طريق فلان عن فلان وهو لقي الثاني فأسقط الأول، هذه علة خفية لكنها غير قادحة. قال والشاذ لغة المنفرد، شذ بالأمر يعني انفرد، واصطلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه. لماذا قال من هو أرجح منه ولم يقل من هو أوثق منه؟ الشذوذ إيش معنى؟ انتبهوا الآن، الشذوذ له معنى اللغوي وله معنى اصطلاحي. المعنى اللغوي أن يكون هناك مخالفة موجودة، شذوذ عن أي شيء، شذ عن ماذا؟ عن شيء لا بد من وجوده، فهمنا؟ فمن حيث اللغة كلمة الشاذ لا تطلق إلا على انفراد عن شيء. أما مطلق الانفراد ما يسمى شذوذا، مطلق الانفراد لا يسمى شذوذا، إنما الشذوذ في اللغة هو الانفراد عن شيء، هذا يسمى شذوذا. هذا المعنى لا بد منه في الاصطلاح، ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه. طيب لو أن الراوي روى رواية لم يخالف فيه أحد، هل هذا يسمى شاذ؟ لا يسمى شاذا، لا يسمى شاذا. إذن ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه، ولو تفسير آخر سيأتي يعني في التعريف إن شاء الله تعالى. ثم قال تنبيه، قوله قول من؟ مصنف نفسه الحافظ ابن حجر. وخبر الآحاد كالجنس وباقي قيوده كالفصل، هذا الذي قلت لكم أن الحافظ ابن حجر مع الأسف أدخل علم المنطق في علم الحديث، وهذا خطأ قد سار عليه جمع من العلماء، ولو أنهم ابتعدوا عن هذا لكان خيرا. خبر الآحاد يقول جنس، لأن تعريف عند المناطق عند علماء المنطق لا بد في التعريف من ذكر الجنس ومن ذكر الفصل. عليكم السلام. فإذا كان التعريف خاليا عن الجنس أو عن الفصل فلا يسمونه حدا، لا يسمونه تعريفا. ولذلك هنا قال قوله، يعني في تعريف الحديث الصحيح، وخبر الآحاد كالجنس وباقي قيوده كالفصل. شنو قيوده؟ الأربعة اللي ذكرناها. وقوله بنقل عدل احتراز عما ينقله غير عدل، فإن ما يرويه غير العدل لا يسمى حديثا صحيحا. أي شيء نسميه حديثا غريبا، حديثا ضعيفا، حديثا موضوعا، حديثا مكذوبا، وهكذا. قال وقوله هو، هذه هو إشارة لإيش؟ اللي مر معنا. أيوة أحسن، اللي قال هو الصحيح لذاته هناك. وقوله هو يعني في قوله هو الصحيح لذاته. قال وقوله هو أي الصحيح لذاته يسمى فصلا يتوسط بين المبتدأ والخبر. أين المبتدأ؟ جملة خبر الآحاد. وأين الخبر؟ الصحيح لذاته. لذلك يقولون كلمة هو ضمير الفصل لا محل له من الإعراب. قال يؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله وليس بنعت له، وليس بنعت لما قبل يعني. قال وقوله لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه كما تقدم. يعني إذا كان الحديث فيه، انتبه، الصحيح ما كان فيه أدنى مراتب القبول، قال هذا الصحيح لذاته. طيب الصحيح لغيره، والصحيح لذاته ما فيه أعلى مراتب القبول، أدنى مراتب القبول الصحيح لذاته. هنا يقول وقوله لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه، مثل إنسان يروي حديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، يقول هذا الحديث ضعيف أي من حيث السند فلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يقولون وهو صحيح المعنى، لأن الله يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فإذا هذا صحيح المعنى، لكن لا لذاته وإنما لأمر خارج عنه. ولذلك لا يجوز يا إخوان انتبهوا لهذه القضية، بعض الناس حتى من أئمة المساجد والمفكرين والكتاب أي شيء شافوا معناه زين نسبوه للرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا كلام دل عليه القرآن. يا أخي ما يجوز، لا يجوز أن ينسب إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولو كان المعنى دل عليه القرآن كله، ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما قاله. ها؟ ما يجي إنسان ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله الواحد القهار، وين قاله؟ قال يا أخي الله في القرآن يقول. طيب هذا كلام الله، ما يجوز أن نقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، هذا أمر خطير. لذلك قال عليه الصلاة والسلام من حدث عني بحديث يرى أنه كذب أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو فهو أحد الكاذبين. وقال صلى الله عليه وسلم: من تقول علي فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث خطير ترى. لذلك ينبغي الإنسان يتثبت فيما ينسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. بقي دقيقتان الظاهر ما نقدر نقف على مراتب الصحيح إن شاء الله، نكمل في الأسبوع القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. عندك سؤال؟ نعم. أيهما أرجح؟ لا، ليس أمرا يمكن الجواب عنه بإطلاق، لأن بعض الأئمة ضبط صدره أحسن من ضبط سطره، كحماد بن زيد مثلا، عرفت؟ وبعض الأئمة ضبط سطره أحسن من ضبط صدره. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك.